بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
كتاب الجهاد، الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالبدن ويكون من كل شيء فيه جهاد، يجاهد نفسه لإحقاق الحق وإبطال الباطل، يجاهد المخالفين للحق ليلزمهم بالحق، وهكذا. الجهاد جاء به بعد العبادات، بعد الصلاة، بعدها الزكاة، بعدها الصيام، وبعدها الحج. والخامس هو الجهاد، والجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء من العبادات البدنية ولا المالية، لأنه يذهب المال ويذهب البدن، فلا يجاهد إلا المحق اللي يعتقد أنه على الصواب، وعلى المسلم أن ينظر في جهاده هل هو لإعلاء كلمة الله فبها ونعمة والحمد لله، أم هو لغير ذلك، أم هو لغير ذلك. ولا يحصل جهاد ولا غيره من الأعمال، وإنما هو إتلاف للبدن وإتلاف للروح وقتل بغير حق. وإنما الجهاد إذا كان الغرض منه إعلاء كلمة الله وإظهار دينه فهذا هو الجهاد حق.
كتاب الجهاد. الجهاد بذل الطاقة والوسع. مصدر جاهدت جهادا أي بلغت المشقة، وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار. ختم به العبادات لأنه أفضل تطوع البدن، وعده بعضهم ركنا سادسا للدين، لدين الإسلام، فلذا أوردوه بعد الأركان الخمسة، وهو سنام العبادة وذروة الإسلام وموجب الهداية وحقيقة الإخلاص والزهد في الدنيا، ومنه ما هو واجب باليد ومنه وما هو بالقلب، والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة. فيجب على المرء بغاية ما يمكنه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أي عاوضهم عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بأن لهم الجنة. وقرأ الأعمش بالجنة أي بايعهم جل وعلا بها فأغلى أثمانهم. قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم.
قالوا: اشترط لنفسه واشترطه لربه. اشترط لنفسه أن يمنع مما يمنع منه نفسه، واشترط لربه أن يجاهد في سبيل الله يقاتل. نعم.
قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت الآية:
الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم.
يقاتلون في سبيل الله يعني الجهاد. وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد كما في الآية، إلى قوله: وذلك هو الفوز العظيم. فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا قد وجبت لهم الجنة. ومن الحكمة في مشروعيته حصول الثواب للمؤمنين لقوله تعالى يؤتكم الله أجرا حسنا. وفي الصحيحين تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة وعدا عليه بأن لكم الجنة حقا كتبه على نفسه تفضلا وكرما أثبته في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيدا لهذا الوعد وإخبارا بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنه أنزله على رسله في كتبه الكبار. وفيها أن الأمر بالجهاد موجود في جميع الشرائع ومكتوب على جميع أهل الملل، ومن أوفى بعهده أي لا أحد أوفى بعهده من الله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، فاستبشروا أيها المؤمنين ببيعكم أي بهذا البيع الذي بايعتم به، وذلك البيع هو الفوز العظيم الرابح في الآخرة. وقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الآية. أول الآية انفروا أي اخرجوا خفافا وثقالا نشاطا وغير نشاط ثم رغبهم في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته. فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة إن كنتم تعلمون أن ثواب الجهاد خير لكم من القعود والتثاقل عنه. وقال تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة الآيات درجات منه ومغفرة ورحمة. والآيات في فضل الجهاد والحث عليه كثيرة معلومة. وقال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم صححه الحاكم. فدلت الآيات والحديث وما في معنى ذلك على وجوب الجهاد بالمال وهو بذله فيما يقوم به من السلاح ونحوه، وعلى وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمبارزة للكفار وبذل المهج في مرضات الله، ووجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس هو إحدى الروايتين عن أحمد. قال ابن القيم وغيره هو الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على النفس في كل موضع إلا موضعا واحدا، وهو الذي يدل على أن الجهاد به أهم وأشهر من الجهاد بالنفس. وفي هذا الخبر وجوبه باللسان بإقامة الحجة عليهم وبادعائهم إلى الله والزجر ونحوه مما فيه نكاية للعدو. وقال جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية والصحيح وجوبه بالمال. وقال تعالى وأعدوا أي اتخذوا لهم لوقت الحاجة ما استطعتم أي مهما أمكنكم من قوة، أي من الآلات التي تكون لكم عليهم قوة في الحرب لمقاتلتهم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ألا إن القوة الرمي. ولا ينفي كون غيره من القوة، بل إنه من أفضل المقصود وأجله. فدلت الآية على الاستعداد في الحرب بجميع ما يمكن من الآلات كآلة الرمي والسيف وغيرهما. ومن رباط الخيل يعني اقتنائها وربطها للغزو في سبيل الله، والربط شد الفرس وغيره بالمكان للحفظ. وربط الخيل للجهاد من أعظم ما يستعان به، وجاء في فضله أحاديث كثيرة. وفي الصحيحين من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة يعني حسنات ترهبون به أي تخوفون بتلك القوة وبذلك الرباط عدو الله الكافر بالله وعدوكم المحارب لكم. وذلك لأن الكفار إذا علموا أن المسلمين كانوا متأهبين للجهاد مستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة وآلات الحرب وإعداد الخيل مربوطة للجهاد خافوهم، فلا يقصدون دخول دار الإسلام، بل يصير ذلك سببا لدخول الكفار في الإسلام أو بذل الجزية للمسلمين. وقال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا، أي ما بالكم إذا دعيتم إلى الخروج في سبيل الله ثاقلتم، أي تثاقلتم وتباطأتم وتكاسلتم وملتم إلى المقام في الأرض في الدعة والخفض وطيب العيش الآية، وتمامها أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا رضي منكم بالدنيا بدلا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ما مضى منها وما بقي عند الله قليل كزاد الراكب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة بالفتح، وهي المرة الواحدة من الغدو، وهو الخروج في أول وقت من أول النهار إلى انتصافه في سبيل الله، أي الجهاد، أو روحة، وهي المرة الواحدة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. هذا من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس، وإلا فجميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. وقيل إن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. والمقصود تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد في سبيل الله، وإن من غدا أو راح في سبيل الله حصل له أعظم من جميع ما في الدنيا. ولهما من حديث أبي هريرة وأبي أيوب: غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وفيهما: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي فضله أحاديث كثيرة. وقال أحمد: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقال الشيخ: اتفق العلماء فيما أعلم أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد. ولهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الرباط لزوم ثغر للجهاد مقويا للمسلمين. وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. ولمسلم عن سلمان مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وأفضله الأشد خوفا، لأن مقامه به أنفع وأهله به أحوج. وكذا الحراسة في سبيل الله ثوابه عظيم للأخبار وعظيم نفعه. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو بالفعل ولم يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله مات على شعبة، أي خصلة من خصل النفاق. وهذا الوعيد دليل على وجوب الغزو في سبيل الله، وهو فرض كفاية ما لم يحضر العدو فيتعين على كل أحد، ودليل على وجوب العزم على الجهاد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل، يعني في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، أي لإظهار دين الله، فهو في سبيل الله، متفق عليه. أو من كان قتاله طلب إعلاء كلمة الله، وهو جواب سؤال عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال ابن بطال: إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله، فعدل عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد رفع الالتباس وزيادة الإفهام. وقال الجمهور لا يضر إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا. وقال ابن أبي جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه. وعن أبي هريرة مرفوعا الجهاد واجب عليكم مع كل أمير على المسلمين برا كان ولي أمر المسلمين أو فاجرا، رواه أبو داود.
الجهاد يجب مع الإمام مع ولي الأمر، سواء كان الإمام تقيا أو فاجرا فاسقا فيجاهد معه، لأن الجهاد في وجه الأعداء يجعل المسلمين أقوياء وأشداء بصرف النظر عن ولي أمرهم، قد يكون مجاهدا في سبيل الله وقد يكون خائنا وقد يكون متلاعبا وقد يكون مستوليا على الأموال فقط، فكل هذا لا يضير المسلم إذا جاهد لإعلاء كلمة الله. فالواجب على المسلم أن يجاهد لإعلاء كلمة الله، وأيا كان الوالي إن كان تقيا فهو أجور مع رعيته، وإن كان فاجرا أو قسيسا أو رهبانا أو يبحث عن المال أو يقصد وراء ذلك أمورا كثيرة فهو في سبيل الشيطان، والجهاد في سبيل الله.
نعم. وغيره وله عن أنس ثلاث من أصل الإيمان، منها الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وفي الصحيح
لا يبطل الجهاد جور جائر ولا عدل عادل، يعني يستمر الجهاد سواء كان ولي الأمر عادلا أو جائرا. نعم.
وفي الصحيح إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر،
يعني يكون جهاده جهاد حق وهو فاجر لا يصلي أو لا يصوم أو لا يؤدي الواجبات، لكنه يجاهد في سبيل الله فيؤيده الله جل وعلا وينصره وينصر به الدين. نعم.
قال الشيخ وغيره فيجب الغزو مع كل أمير برا كان أو فاجرا، حتى عد في العقائد الواجبة الاعتقاد للأخبار، ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تركه، وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وإعلاء كلمة الكفر. قال وأهل السنة والجماعة يرون الجهاد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وله عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقطع الهجرة، أي الانتقال من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان حتى تنقطع التوبة، أي قبولها، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وقال إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وقال صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، وقال أنا بريء من مسلم بين مشركين. وقال الوزير وغيره اتفقوا على وجوب الهجرة من ديار الكفر لمن قدر على ذلك، وتسن الهجرة لقادر على إظهار دينه بنحو دار كفر، وتجب على عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع والمضلة إحرازا لدينه، ولا تجب من بين أهل المعاصي لقوله من رأى منكم منكرا فليغير الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم. وهجران أهل المعاصي كما قال شيخ الإسلام نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، وهو المذكور في قوله فأعرض عنهم، وقوله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والمراد به أن لا يشهد المنكرات لغير حاجة، وهذا من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات، ومنه الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به. ومنه والرجز، والرجز فهجر. والنوع الثاني الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها، كما هجر الثلاثة المتخلفين حتى نزلت توبتهم، وهو بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة كان مشروعا، وإلا فالتأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين.
هجر عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة الفتح، غزو الروم، وغزو اللي في الطائف، اللي في غزوة الروم، غزوة تبوك. هجرهم صلى الله عليه وسلم، ولم يهجر من هو أشد منهم فعلا، ما هجرهم وإنما تألفهم، فهو صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين بحسب الحال. نعم.
والنوع الثاني هجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات ويهجر حتى يتوب منها، يهجر حتى يتوب منها كما هجر الثلاثة المتخلفين حتى نزلت توبتهم، وهو بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات. ولهذا وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة كان مشروعا، وإلا فالتأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، وإذا اجتمع في الرجل خير وشر استحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص موجبات الإكرام والإهانة، وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، وفي رواية لأحمد أبي داود: إني جئت أريد الجهاد معك. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. وفي لفظ لأحمد وأبي داود: ولقد أتيت وإن والداي يبكيان. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. سمى أتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين جهادا من باب المشاكلة لما استأذنه في الجهاد، وفيه دليل على أنه يجب استئذانهما فيه إذا لم يتعين، وهو قول الجمهور ولفظ أحمد وأبي داود. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولأبي داود من حديث أبي سعيد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما، أي بطاعتهما في عدم الخروج في الجهاد، وذلك أن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، وإن قيل فهما مستويان، فمصلحة الجهاد أعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين، فقدم لذلك ولا يعتبر إذن غيرهما إلا الغريم ولا إذنهما لواجب. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مشرك تبيعه يوم بدر وهو بحرة الوبرة، وكان تذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. وفي الثالثة قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فانطلق. رواه مسلم. فلما أسلم أذن له. فدل على أنها لا تجوز الاستعانة بالمشركين في القتال، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، واختاره شيخ الإسلام وغيره، ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته، ويجوز عند الحاجة، لأن عيينة الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه أيضا من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم ويجوز للضرورة، لأن لما روى الزهري أنه صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حرب خيبر سنة 7، وشهد صفوان حنينا والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا ويخاف منهم، وإن جوز اشترط أن يكون حسن الرأي في المسلمين، ويحرم أن يعينهم المسلمون على عدوهم إلا خوفا من شرهم، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لعظم ضررهم، قال الشيخ: ولأنهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى، وعلى ولي الأمر أن يعرف على القبيلة والجماعة العرفاء الأمناء ينظرون في أحوالهم ويتعرف منهم أحوالهم لفعله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يأمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد، ويكون ممن له رأي ودين وخبرة بالحرب ومكائد العدو مع أمانة ورفق بالمسلمين، ويعقد لهم الرايات والألوية، ويتخير لهم المنازل، ويحفظ مكانهم، ويبعث العيون ليتعرف حال العدو ليأمنوا هجومهم، ولا يولي في ذلك إلا مسلما، قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعن أبي هريرة مرفوعا: شر ما في الرجل من الخصال المذمومة، وفي لفظ: شر ما أعطي الرجل شح هالع وجبن هيبة وضعف، يعتري القلب ضد الشجاعة، خالع أي شديد كأنه يخلع فؤاده من شدة الخوف، والمخلع الرخو المفكك المفاصل، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي. وقال عمر: الجبن والجرأة غرائز يضعها الله حيث يشاء. فالجبان يفر عن أهله وولده، والجريء يقاتل عمن لا يؤوب به إلى رحله، والمراد من يعرض للمرء من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف، فيمنع من لا يصلح للحرب كشيخ هرم ومخذل يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، كمن يقول: الحر شديد والبرد شديد والبشقة شديدة، أو لا تؤمن هزيمة الجيش، كما أنه لا يغزى مع مخذل ومرجف ومعروف بالهزيمة أو تضييع المسلمين. وفيه الحرص على الشجاعة واختيار الشجعان، حتى رخص الشارع في الخيلاء، وهو التكبر عند القتال وإظهار الشجاعة، ويري من نفسه القدرة والعظمة عند اللقاء، ومدار القتال على قوة البدن والقلب والخبرة بالقتال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإما منا بعد، أي بعد أن تأسروهم، إما أن تمنوا عليهم بإطلاقهم من غير عوض، وإما فداء، أي وإما أن تفادوهم فداء بأموال يدفعونها لكم أو رجال أسرى عندهم. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخيار بين المن والفداء، وعمل به الخلفاء بعده، قال البغوي وغيره، وهو الأصح والاختيار، لأنه عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن 80 من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من حيال التنعيم، فأخذهم سلما فأعتقهم ونزلت، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وفي الصحيحين أنه أطلق ثمامة بن أثال وفداء أسرى بدر قد تظاهرت به الأخبار، وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل، صححه الترمذي. وعن ابن مسعود مرفوعا أنه قال يوم بدر: لا يبقى أحد من الأسرى إلا أن يفدى أو تضرب عنقه، فوقع منه صلى الله عليه وسلم المن والفداء والقتل ومن خلفائه واستفاض. قال ابن القيم: ذكر عن ابن عباس أنه خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين المن والفداء والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء، قال: وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. وقال الوزير: اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والجمهور وبين الفداء والمن، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الشيخ وغيره يعمل الإمام المصلحة في المال وغيره كما فعل صلى الله عليه وسلم بأهل مكة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.